بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ورياض الصالحين الحافظ النووي بشرح العلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب التوبة: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب.
الله أكبر. ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. الله أكبر. الله أكبر. أعظم مبتغى وأعظم مراد يخرج به العبد إليه العبد من بيته، من بيته. فين يا أخي رايح بدري كده بعد الفجر؟ فين رايح؟ راكب موتوسيكلك، راكب سيارتك، فين رايح؟ ابتغاء العلم. ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أعظم 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 مبتغى يبتغي الإنسان بعد ما يصلي الفجر، رايح فين؟ أبتغي العلم. أعظم مبتغى كل الناس ياخده. أنا واقف على الباب ورجل عنده عربته ليسرح بها، ربط فيها أربع من البهائم وحمارا في البرد ده، وأخذ على سيارتي أشياء ربما ساعة، قام ليلة في إعداد هذا ساعة قبل الفجر عشان يعد هذا الإعداد على السيارة، ورح يبتغي رزق. هذا مباح، جزاه الله خير، ونسأل الله عز وجل إن شاء الله أجل إن كان قد صلى الفجر وكذا، عمل طيب وجهاد أيضا وشيء طيب. لكن كل ساع لا يبلغ سعي طالب العلم. ليه يا أخواني؟ لأن كل سعي مبناه على العلم قبولا ورد، إن بناه على علم كان مقبولا، وإن عاريا من العلم كان مردودا. يبقى أنا عندي الأساس صح؟ عشان كده أنا بقول إيه؟ بقولتش هذا الرجل مشغول بالدنيا الضل المنحرف، قلنا إن كان صلى فجر وماشي وكذا جزاه الله خير وعلى طاعة. كوني أنظر النظرة دي مش دي بالعلم؟ ولا أقول تعالى يا بائع الآخرة يا رغبا في الدنيا اطرد بهائمك وتعالى احضر معنا الدروس و لا. لكن انا لو جلست معاه قلت بص ساعة كام اسال ليه يعني؟ اصل تعالى بيبقى الطريق زحمه كلام، طب خلاص تعالى احضر لك ساعه وروح اسرح مثلا يعني، واخد بالك؟ اخي بتوك توك مش الصبح هيجيب له لغايه انت ما تخلص، يجيب له كام مثلا؟ 15 جنيه. طيب ما تاخد لك درس واطلع، يمكن اول ما تنزل من الدرس ومش لازم، نحن لا نعد ناس بدنيا، ممكن تنزل التوك توك يتكسر يكسر، مش لازم يعني، عشان ما تفكرش بقى انك انت لما تعمل عمل ديت تبقى تلاقيها، لا ممكن يكسر التوك توك، ممكن يكسر لا، لكن يعني بنقول ان الله عز وجل قد يرزقه ويخلف عليك، لعلك ترزق به، مش انت اعبد منه، لا لعلك ترزق به. يبقى ترزق انت، تنزل لك مشوار تعالى وديني مثلا رز الفرخ مثلا بكام؟ ب50 جنيه. يبقى خلاص مشوار واحد وغير كذا عوض لك، ولو لم يأتك فما آتاك إن شاء الله، هذا أعظم شيء، هذا أعظم شيء. يبقى تنصح، فلا طريق أعظم من ابتغاء العلم. ما الذي جاء بك يا زر؟ ابتغاء العلم، ابتغاء العلم، هذا أعظم مراد يا أخوان يسعى في الإنسان. لهذا الموفق من مات غير محروم من هذا، ومن حرم هذا فقد حرم الخير كله، حرم. حتى مبتغي العلم لا تستغني عن مجلس يذكر فيه أصحابه عند الله، تحفهم الملائكة وتخشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة. ابتغي العلم مع المجلس، ولا تبتغي العلم بعيدا عن المجلس، فضلا أن يكون ضد المجلس. نعم.
فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري.
نعم عندي رضا. نعم.
قال: فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك.
يا سلام، دي حاجة تانية بقى، هذا شيء تاني بقى هو. يبقى الأول إشارة إلى الإخلاص والهدف والقصد. ما الذي جاء بك هذير؟ ابتغاء العلم. ابتغاء العلم عندي من بقى؟ عند من أبتغي؟ دي المسألة الثانية بقى. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. عند من أبتغي العلم؟ عند من؟ والصحابي موجود عند الصحابي. إذا لم يوجد فالتابعي، إذا لم يوجد فتابع التابعي، إذا لم يوجد فالمتبع لكل من سبق. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. ده خلاصة كتب العلماء في الطلب، الإخلاص وأن يكون الطلب على يد شيخ سلفي. صح يا أخوان ولا لا؟ هذا هو ملخص كتب الطلب. كتب الطلب إن لم تعتمد على هذين الركنين فغير مقبول، وحولها تدور التسعة أوضاق. هات كتاب جامع فضل العلم لابن عبد البر، هو هذا. كل كتب الطلب ستجدها قائمة على هذا. الرحلة هي هذا. ما الذي جاء به؟ برحلة. آداب الطالب، آداب الشيخ، آداب هو في هذا. كل كتب الطلب لا تخرج عن ركنين: الإخلاص، ما الذي جاء بك ابتغاء العلم وليس ابتغاء شهرة ولا ابتغاء مجد، وجئت لمن تبتغي العلم، وعند من تبتغي العلم؟ عند أهله، عند أهله الذين لن تعدم الفائدة منهم. ولن، إن جلست أحدهم إلا لحظة فربما تكون مشروع عمرك، فكيف إذا جلست اللحظات والساعات والسنوات؟ كرة تقفز من شارع لصبي أمام الشيخ، أمسك بالكرة. جاء الصغير: هات الكرة. قال: أنت مين؟ قال: أنا فلان من فلان. أبوك العالم، أبوك كذا. طيب، مش أولى تمشي على طريقة أبيك؟ كان هو العالم بعد ذلك. خلي بالك، أهو من الشارع كرة تقفز أمام الشيخ، الشيخ يأخذ الكرة. يأتي الصغير: أنت ابن مين يا ابن؟ انت ابن فلان، انت مش يبقى زي ابوك؟ مش النهارده الواحد يهرب من ابوه؟ يبقى ابوه، يا ريت ابويا ما كان شيخ. لو ابويا كان اي حاجه كان عرفنا نطلع مصايف، وعرفنا ناخد راحتنا، والتلفزيون، التلفزيون ده هو اللي بيجيب التلفزيون، ده جايب لنا، ده بيجيب اصلا 54 بوصه. لو كان ابونا كده، انما ابونا يا ابن الطالب، يا ابن العلم، يا ابن، يا حبيب الطريق ده طريق النجباء، يا ابن انت مش فاهم حاجه، يا ابني اركب معنا، يا حبيبي اركب معنا، عاوز عيني اعطاها لك، هل يا ابني اعز منك، خذ مالي يا ولدي، خذ بيتي يا ولدي، لكن كن طالب علم، اطلب العلم، احضر هذا الخير. انا لا احب عندي منك، ولا احرص على احد منك، تعال يا ولدي. ابدا، الولد مع القصة، الولد مع الزميل الساعة 2 بالليل أو 1 بالليل، الولد مع المحمول، الولد مع البنت، الولد مع الفتاة، الولد مع، الولد مع، والولد مع، ليس مع طلبة العلم. ليه يا ولدي؟ ليه؟ ليه؟ هذا صبي جاء من الشارع يأخذ كرته، حلمه الكرة، حياته هي الكرة، دنياه هي الكرة بحذافيرها. جربنا هذا ولا ما جربنا يا إخوان؟ واحنا صغار الكرة دي، عن الكرة دي تنام وهي في أحضانك، وتقوم وهي في أحضانك، كرة، حياتك الكرة، يومك تلعب، ليلك تتكلم فيما لعبت، وراءك براءك اللاعب الفلان، تعرف حياته، تراجم اللاعبين، تزوج من، راح فين، جاء كذا، دلوه كذا، له كذا، مثل ما ترى أنت الشباب اليوم. ولكن العالم، أهل العلم عندهم الخير، عندهم الخير في كل لفظة تكلموها، لأن أبناءهم أبناء الأمة، ليس أبناء من أنجبهم فقط، إنما من يحرص أبناء الأمة، يحرص على أن يكون الواحد على الخير وعلى السنة وعلى هذا الطريق، عسى الله ينفع به أمة الإسلام، فيكون هذا الذي انتفع بالشيخ يوم ما شيخا لأبناء الشيخ الذين قد لا يجلسون للشيخ. كثر الخير. إذا كانت الساعة لو قامت وفي يد أحدكم فسيلة يغرسها، ما يرميها، قامت الساعة اغرسها. وقد يقول القائل ما الفائدة؟ اغرسها. الفائدة أن تغرسها لا أن تضيعها، هي دي الفائدة، اغرسها هي دي الفائدة، ما لك دخل أنت بغير ذلك، الفائدة أن تغرسها، والله أعلم بما سيكون. كذلك العالم غرس هذه، ما قيده ولا كبله، وضع له الكلمة فكانت مشروعا عظيما، مشروعا هي العالم. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. يا أخواني أنا بقولك، تقول العلماء ما بيربوش، تقول العلماء ما يربوش طالب علم، ما هو عاوز إيه بقى؟ عاوز كتاب ابن عبد البر، وعايز كتاب ابن جماعة، وعايز كتاب، وعايز كل الكتب عشان يتقن باب. لكن لو كنت موفقا لكفتك العبارة دي. ليه يا أخي؟ حولها ندند، كتب دي كلها حولها تدند. يبقى العالم يعتقد المادة الخام ولا لا؟ تأخذ المادة الخام وابحث بقى في الكتب تذاكر. هو العالم قالك ما ذاكرش؟ العالم قالك ما منعك؟ قال ذاكر، ذاكر بس خد التوجه من عندي، خد التوجه من عندي عشان تعرف انت ماشي فيه. تمام؟ هيعطيك الخيط، ختم بقى سفرك السعودي، الدولة تديك الخيط، لكن الدولة مش هتشتغل معاك، هو بقى اشتغل وسع على رزقك. العالم هذا هو ده المراد. يبقى لا يمكن تتربى بعيدا عن كليات العالم ابدا، مستحيل مستحيل. واما جهدك الذي تحصله وتحفظه انما هو من توفيق الله لك، لكن العالم اعطاك المتن لتحفظه، وجهك التوجيه الذي تسلكه، هذا العالم. يبقى كيف يتربى عالم بعيد عن حلق العالم؟ ما يقول هذا الا جاهل. قصدهم ان العالم ايه؟ مش يعطيك كل شيء، والعالم لابد يكون متبحر، والعلماء ما عندهم التبحر، فلهذا يقول بان حلق العالم هذه لا تربي عالما، لا يمكن عالم يتربى بعيدا عن حلق العالم، والا من هو الذي تربى عن حلقي وابتعد عن حلقي العالم وصار عالما؟ يبقى إذن فيه الإخلاص، وفيه عند وعلى يد من أطلب العلم. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. طيب، ها،
هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟
يبقى الإسناد العالي، ولهذا صار الإسناد العالي عند العلماء مقصدا، حتى عند المصنفين يطلب الإسناد العالي، أن يكون بينه وبين النبي ثلاثة أربعة مقصد، إما إلى النبي وإما إلى إمام. يعني الإسناد العالي مش فقط إلى النبي أو إلى إمام، أقترب من شعبة، أقترب من يحيى، أقترب من كيف أقترب؟ بيني وبين لقيت ابن باز، طب بيني وبين ابن باز واحد، غير بيني وبين ابن باز ثلاثة. فإما طلب العلو، العلو الإسناد إلى النبي، وإما إلى إمام من الأئمة، وهذا علم عظيم، ولهذا قد يغتفر في من يغتفر في غيره. من هنا المصنف زي مسلم أو غيره قد يأخذ هذا الطريق لأنه أقرب، لأنه أعلى، لأنه في مقصد معين، وإن كان رجاله أقل من غيرهم من جهة ثقة، بس هو الطريق ده اللي فيه الراوي هذا أقل رتبة من غيره، الطريق ده بيوصلني كذا وهو صحيح فيقفز به، وهو من رواية الثقات فصار مقصدا، وإن كان عند غير الأئمة من الطرف العلمي، لكن هذا مقصد. فجئت أسألك لماذا؟ لأنك سمعت رسول الله. هل سمعت رسول الله مباشرة يذكر في هذا شيئا؟ يبقى إذن أبتغي العلم عند العلماء، وثانيا أجعل العلماء طبقات، العلماء عندي طبقات، فأخذ بالأعلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنا عندي ابن باز، أروح بقى ليه تلميذ ابن باز وابن باز موجود، وابن باز تلميذه شيخ، لكن إذا مات ابن باز، فإذا لم يمكن الجمع بين ابن باز والشيخ فلان تلميذ ابن باز فابن باز، إذا لم يمكن الجمع بين محمد ابن إبراهيم وبين تلميذه فابن إبراهيم. ومن هنا أيضا صلف العلماء في طبقات الرواة، طبقات. نعم.
قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جناب، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت:
هل هذا على أن المسح يكون من حدث أصغر لا من حدث أكبر؟ لأنه قال إلا من جناب، إلا من جنابة، إذن ما يشرع المسح بل لا بد من نزع الخف، لكن من نوم ومن غائط وبول ونوم فنعم. فدل هذا على أن المسح لما يكون من الحدث شرطه أن يكون من حدث أصغر لا من حدث أكبر. وفيه أيضا أن النوم ناقض، لأنه قال لكن من غائط وبول ونوم، لكن السنة فرقت بين نوم ونوم، بين نوم يستغرق الإنسان فيه بحيث لا يبقى معه شعور، وبين نوم يبقى معه شعور وإن كان خفيفا. نعم.
فقلت: هل سمعت
على نجاسة أيضا الغائط والبول، وأن الخارج من إذا كان غائطا وبولا فإنه ينقض سواء من السبيل أو من غير السبيل، سواء من السبيل أو من غير السبيل. نعم.
شيخنا.
إلا لحاجة أو بأن يكون الإنسان مضطرا إلى ذلك كأصحاب الأسطرات وغير ذلك، فهؤلاء يغتفر لهم ما يغتفر لغيرهم فيتوضؤون لكل صلاة. نعم.
إخراج الغائط من غير موضعه نفس مسألة الأسطرة تماما ولا لها؟
نعم.
لا، إخراج الغائط من غير موضعه
يعني إذا خرج من غير موضعه، خرج خروج هذا من غير موضعه، ولكنه يتطهر، يتطهر خرج ولكن يتطهر ولا يبقى الخارج، فهنا ينتقد الوضوء. لكن لو كان أصحاب الأسطرة هؤلاء هم يعتبرون أصحاب أعذار دائمة، حتى بقى لو خرج من السبيل لا إشكال، فكيف إذا خرج من غير السبيل؟ هو لو خرج من السبيل فلا إشكال، لكن من جهة النقض، من جهة أقصد الوضوء لكل صلاة، هذا يلزم الوضوء لكل صلاة. أما من جهة النقض فلا يعتبر النقض ولو نزل أثناء الصلاة. ليه؟ لأنه دائم لا يتوقف. نعم.
يا شيخنا، بيكون يعني الأمر ده مثلا له أيضا حافظة تجمع هذا، ينزل منه أشياء قليلة وتجمعه وتتغير مثلا أو تغير كل 10 ساعات، فده كيف يكون حاله مع
اللي هو الحفاظ يعني زي الحفاظ؟
لا، في هنا في جانب
لك خارج ولا داخل؟
خارج.
ما هو خارج، ما هو هل أثناء الصلاة يتخلص من هذا؟ ما يستطيع يتخلص فيتوضأ وخلاص.
يتوضأ.
نعم.
قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر،
يعني في المحبة، يعني في ليس الهوى اللي هو مذموم. نعم.
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو
يعني الأعراب يعني فيغتفر لهم ما لا يغتفر لغيره. نعم.
فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد
في تبجيل الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا الأعراب لهم طبيعة قد تختلف، والذي يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيره. نعم.
وقد نهيت عن هذا، فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي
سؤاله، سؤاله رسول الله، هذا سؤاله لرسول الله، سؤال عظيم عظيم: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قول والله لا أغضب، هل فيها إخواني سوء أدب مع الرسول؟ هذا صوتي، ولهذا بعض الناس مثلا قد مثلا يقول لك: تبيده شوي، هو أنت بتعرفش هدى أصلا، هو ده طبيعته. في بعض الناس ما شاء الله يتكلم وكذا، يعني حتى ممكن تبقى انت معاه في السياره بتكلم في الهاتف كلم احد وانت ما تسمعه، وانت اذا جيت تسمع تتكلم في الهاتف جارك بيسمع، دي طبيعتك اصلا مش انت بت. ولهذا دي مهمه جدا يا اخواني في تعاملنا مع اخواننا. بعض الاخوه قد يكون هو دي طبعه، صوته مرتفع هكذا مثلا، صوته مرتفع، فانت ما تقول لاخ هذا اليوم صرح اهني ورفع صوته علي او الاخير، لا، الطبيعه هذه يغتفر في سبيلها ما لا يغتفر في غيره، ما لا يغتفر غيره. نعم.
قال الاعرابي: المرء يحب القوم لما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب يوم القيامه.
نعم.
فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا.
يعني كانما الرجل يعني نظر الى هذا صحابه رسول الله وهم في الفضل العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم في احملهم وفضلهم، يعني ما حكمه؟ عنده محبه ولكن ما عنده عمل يلحق ويرتقي الى ان يكون مثلهم. فقال النبي: المرء مع من احب، حبك هذا يرتقي بك إلى أن تكون معه. نعم.
فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا.
كنت مع الذي أحببت، أحببت في الله وهم يستحقون، أبشر. وأما إن أحببت في غير الله أو أحببت قوم وجب عليك بغضهم مع العلم بحالهم، فذاك الذي يجعلك معهم، إنكم إذن مثلهم. نعم. ولهذا كان الحب والبغض هذا معلما معالم منهج أهل السنة، فإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن أحب أهل السنة كان معهم، ومن أحب أهل السنة كان أحب أهل البدع كان معهم، هذا بالحب والبغض، فكيف بالموافقة والترويج والثناء؟ يبقى محبة الرجل للقوم تحبه. ما يحب يا أخوان أحمد ومالك شاب محبة الشرعية القائمة على علم إلا من هو على السنة، ولا يحب في العصر هذا ابن باز والألباني وكذا إلا من كان على السنة. ولهذا تجد أشعار يحب هؤلاء أبدا، صوفي يحب هؤلاء أبدا، وأنت كذلك ما تحب صوفية ولا تحب أصحاب البدع. إذن المحبة إنما هي صهر لمنهجك، فمنهجك ينصير ويخرج لك كلمة محبة وكلمة بغض. نعم.
فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه.
الله أكبر.
قال رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح.
حتى تطلع الشمس منه، هذا غلق باب التوبة باعتبار عام كل الخلق، وأما باعتبار شخصي فماذا؟ حتى يغرق وحتى تبلغ الروح لحلقه. نعم. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، وفيه من الأحكام الكثير والوقفات التربوية. نعم.
هل يكون شفنا بباب حسي؟
نعم.
هل يكون شفنا بباب حسي؟ باب حسي موجود ولا يعني
ما
عن التوبة وكذا ولو لا يغلق تطلع شمس من هذا المكان، إشارة للمكان يعني،
لأنه قال قبل الشام. حتى ذكر باب المغرب مسيرة عرضها ويسير الراكب في عرضها 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله يوم خلق السماوات مفتوحا للتوبة لا يغلق. فهذا ظاهره أنه حسي. نعم. والمعنى هو معروف. نعم.
قال الشيخ ابن
عثيمين، الله أعلم يعني بكيفية ذلك ووجهه من جهة الكنه. نعم. نعم. لازم يجاهد نفسه، بس في شيء ليس من السيئة، هذا طبيعة مثلا كذا، يعني طبيعة صوت زي أخونا مسعد كذا، أخونا أمير مثلا ما شاء الله، ناس كذا إذا جيت تكلم ما يحتاج إلى ميكروفون ما شاء الله، ربنا يبارك في صوتهم يا رب. مثلا واحد زي أحمد فايز تبقى أنت جنبه في السيارة لازم تستنطقه مرتين ثلاثة حتى تسمع أصلا صوته، ده مثلا كذا وده كذا. لكن الذي يرفع صوته معه الأدب، لكن ده طبقة صوت، دي طبقة كده مش تجاوز فهذا ما تقولوش طبع سيء، لا، لكن في في ناس عندها مثلا طبع غلظة شديد كذا، فتقول لا قوم هذا، انما الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر في اشياء، وما يقول دي طبع، لا، هذه طالما فيها مخالفة فيروض نفسه، صحيح انه سيجاهد نفسه، لكن وليكن جاهد نفسك وروض، وانما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، فان شاء الله تتحول باذن الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان متى تنقطع التوبة، لكنه يشتمل على فوائد، منها أن زر بن حبيش أتى إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه من أجل العلم، يبتغي العلم، فقال له صفوان بن عسال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذه فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم، والمراد به العلم الشرعي، أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أما علم الدنيا فللدنيا، لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح والحث عليه في القرآن والسنة، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الدين قام بأمرين: قام بالعلم والبيان، وبالسلاح بالسيف والسنان.
قام بأمرين: بالعلم، وقال سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، القرآن، وقام بالسيف والسنان، قام بالحجة والبيان، وقام بالسيف والسنان، فلابد من الأمرين: من من كتاب هاد، ومن سيف ناصر. ينصر الدين يا أخواني بأمرين: بكتاب هاد، وبسيف ناصر. لو سيف بدون كتاب فلا يمكن أن يكون ناصرا، ولو كتاب يعطل السيف فلا يمكن أن يكون كتابا هاديا. لابد من كتاب هاد وسيف ناصر، به يقوم الدين، أعظمهما الكتاب الهادي، لأن السيف منوط به، ولو وضع السيف على غير الكتاب الهادي فلا يكون سيفا ناصرا، يكون سيفا مخالفا. نعم.
حتى إن بعض العلماء قال: إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم، والجهاد بالسلاح في سبيل الله مبني على العلم، لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يحجم ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم، فالعلم هو كل شيء.
شوف، كل شيء، كل شيء، التوحيد بعد العلم، لأنك لا تعرف توحيد من شرك إلا به، السنة بعد العلم، ولهذا لما قلت توحيد السنة، العلم داخل يا اخوان في كل صفة محمودة، العلم داخل في كل صفة محمودة، يعني كل صفة محمودة شرط فيها يا اخوان الاتباع، صح؟ والاتباع اللي هو العلم. ترجم اي عمل انت عندك شرطين، اهو شرطين في كل عمل: اخلاص ومتابعة، اخلاص عمل قلبي، متابعة، متابعة يعني علم، يبقى جهاد متابعة، صلاة متابعة، صوم متابعة، حج متابعة، كل هذا متابعة، إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، تأخذوا عني مناسككم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من الأرض. إذن أعظم ما ينشغل به العبد يا أخواني هو ماذا؟ العلم، العلم، العلم. سبحان الله، نور بصائرنا يا أخواني، ونور بيوتنا، ووسع آفاقنا، ولولاه لكنا كالبهائم يا أخوان، هذا وإنت عندك الذرة منه، فكيف بعلماء الأمة النجباء الأخيار الكبار؟ نعم.
ولهذا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب واحتراما له وتعظيما له، ولا يرد على هذا أن يقول القائل
ولا يرد على هذا
عندي بالتجديد
نعم ولا يرد على هذا أن يقول القائل أنا لا أحس بذلك، لأنه صح عن الرسول فإنه هناك المشاهد عيان، يعني انقلق قائل أنا ما أشعر بهذا، أنا ما أمشي على أجنحة ولا أشعر بهذا. نقول: إذا أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم مما لو شهدته عينك. نعم.
أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نحن لا نسمع هذا الكلام من الله عز وجل، لكن لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم صار كأننا نسمعه. ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه مما يذكر في أمور الغيب، وأن نكون متيقنين لها كأنما نشاهدها بأعيننا ونسمعها بآذاننا.
نعم، متى نوقف إيماننا على المشاهدة؟ إيماننا بالغيب كإيماننا بالمشاهد، طالما صح النص أمن به، كل من عند ربنا. نعم.
ثم ذكر زر بن حبيش لصفوان بن عسال رضي الله عنه أنه حك في صدره المسح على الخفين بعد البول والغائط، يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقول إنه حك في صدري، أي صار عندي توقف وشك في المسح على الخفين بعد البول أو الغائط، هل هذا جائز أو لا؟ فبين له صفوان.
هذا على يا إخواني، دل هذا على أن الإنسان إذا حكى في صدره شيء رجع إلى العلماء قبل الفعل، ولا يتورط ثم يرجع إلى العلماء، فالسؤال يكون قبل الفعل لأن الأمر سهل وقريب، ولا يكون بعد الفعل. ماذا فعل ثم تأتي العالم؟ لا، قد يترتب على فعلك هذا مخاطر ولوازم والتزامات يصعب أن تتخلص منه. يعني أحمد جاب السمك وبزر وعمل وسوى وعمل عقد مع صاحب الأرض وكذا وكذا وكذا، وجاي استفتي الشيخ، قال الشيخ: يا أحمد هذا لا يجوز. ما يجوز بس يا شيخ، أنا أعطيت الفلوس، وبعدين هجيب فلوس منين؟ أنا لو جيت أقول أريد المال الآن هيقول لي كذا، وإذا والله اللي وراه واللي قدام يا شيخ. طب أحمل يا شيخ، طب ما فيش حل يا شيخ، طب كذا طب كذا طب كذا. لا، ما فيش حل يا أحمد. طب اعمل ايه؟ خلاص اصبر يا احمد، قاضي فلوسك. طب ينفع شيخ الواحد يضرب شيك مزور وصل مزور؟ طب مش ده برضه شيخ عشان اخد حقي؟ مش الانسان برضه لو عمل كده يعمل يبقى ما ينفعش يا احمد. طيب، طب في واحد ممكن يشهد زور يا شيخ وعارف ان انا على حق والله، بس هو ما شافش الواقع، ممكن يشهد المسائل 700 في حال احمد المتخلف عن سؤال اهل العلم قبل التورط بهذا. 700 مسألة، ولو أنه سأل الشيخ قبل هذا لما كان هذا. صح يا أخوة؟ فلما حكى في صدره جاء يسأل. إذن إذا حكى في صدرك شيء فاسأل أولا، حينئذ يكون الأمر سهلا ويسير، ما تورط في شيء. أنا ناوي أعمل كذا 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 كذا، فإيه رأيك شيء؟ لا ما ينفع، خلاص الحمد لله. ناوي تزوج من هذا البيت؟ لا بلاش، بلاش هذا البيت. لكن إذا جيت تسألت الشيخ بعد بيت دخلت وكذا وأعجبتك المرأة جدا، أخذت بقلبك، بس يا أخي البيت. طيب يا شيخ، يعني هل هو وش المعتمد يا شيخ المرأة؟ هو لازم البيت؟ يعني لو المرأة مثلا صالحة يا شيخ مش برضه. وبعدين طيب يا شيخ، مش لعل الله يعني يهدي البيت بيه، يبقى أنا دخلت شبان هيجب إدارة التوسع، زي اللي بيحب شيخ، اللي يحب شيخ ما يقصد شيء لحله. طيب ما الشيخ فلان ما عمل زي شيخي، طب لو هو مش شيخه بقى، يبقى هات السكينة وإيه على طول، يبقى على طول في زكي في أي ناحية، إذا لم تستطع رقبتها يبقى فين؟ في فخذه، في بطنه، أي شيء. مات ما تقدر على تسكيته في أي شيء بسرعة، خلاص زكيه وعندك التزكية صحيح. فنفس المسألة طورت. فلهذا إذا سأل الإنسان يا إخواني قبل التلبس بالشيء كان الأمر سهلا ويسير. نعم.
فبين له صفوان بن عسال رضي الله عنه أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا أو مسافرين ألا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا على جواز المسح على الخفين، بل إن المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسا لهما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع
خفيه. بل إن المسح على الخفين أفضل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس لهما، لأن النبي ما كان يتكلف، ما كان النبي يخلع ليمسح، فهذا الأفضل. إن كنت لابسا فامسح، وإن لم تكن لابسا فاغسل، فلا تلبس لتمسح ولا تمسح ولا تخلع ليه؟
لتغسل.
لا تتكلف خلاها، اللهم إلا ترجح شيء، يعني ممكن أنا ألبس لأمسح ويكون فعل الفاضل متى؟ لو أني أعلم، أعلم السنة عند قوم لا يعلمونها أو كذا عمليا يكون هذا أفضل. نعم. ولو إني أيضا أخلع لأغسل، إذا كنت عند قوم لو رأوني حصلت فتنة ولم أمهد معهم الأمر فحينئذ أخلع. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما.
فدل هذا على اشتراط من شروط المسح. احنا سبق معنا أن يكون من حدث أصل في شروط هذه ثابتة بالنص، وفي هذا أيضا الحديث حديث المغيرة دليل على أن المسح من شرطه أن يكون أدخلهما الإنسان طاهرتين. أن يدخلهما طاهرتين هذا الشرط بعموم متفق عليه، إنما بقى من طهارة مسح ولا من طهارة غسل تأتينا مسألة. لو أن الإنسان يمسح على الخفين، مسح على الخفين ثم نزع الخفين ثم لبس الخفين، فهل يمسح عليهما أم لا؟ هذا في تفصيل. أولا كان مسحه قبل الحدث أو بعد الحدث، يعني صلى الفجر ولبس الخفين ثم خلعهما وهو على طهارة ثم لبسهما وهو على الطهارة ما زال، هذا لا إشكال فيه، لأن هنا لم يحصل مسح ولو حصل مسح قبل الحدث. أما إذا مسح بعد الحدث ثم خلع فتتعلق بمسائل، هل تنتقد الطهارة بمجرد الخلع؟ قولان أصحهما لا تنتقد. طيب لبس بعد ذلك وكان قد مسح بعد حدث، هل يمسح؟ هنا وقفوا بقى، هو أدخل، هو أدخل هنا رجله وهو على طهارة، طهارة بالمسح بعد حدث وليس طهارة بوضوء. فإن قلت يصح لأن أدخل قدمي طاهرتين كان له وجه، وإن قلت ما يصح لأن الطهارة التي قال فيها النبي حديث المغيرة هي طهارة غسل وليس طهارة مسح كان له وجه، ولذا فقولان أصحهما أنه لا يصح، وأن المشترط أن تكون هذه الطهارة طهارة غسل وليس طهارة مسح. على بقى تفصيلات في هذا، يغسل رجل فقط، لابد يتوضأ. فإذا أدخلتهما طاهرتين الشرط بعموم يلزم، وإن تنازعوا في تفريعات تتصل بهذا الشرط. نعم.
ففي هذا دليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. ومنها أنه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيء أن يسأل ويبحث عمن هو أعلم بهذا الشيء حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع، لأن بعض الناس يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج ويبقى متشككا مترددا لا يسأل أحدا يزيل عنه هذه الشبهة، وهذا خطأ، بل الإنسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق. فهذا زر بن حبيش رحمه الله سأل صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح على الخفين وهل عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرا.
وهنا ننبه تنبيها أن نحتاج إليه في هذا العصر، تسأل لا تبحث، تسأل أهل العلم، تسأل أهل العلم لا تبحث في المواقع، مواقع الفتاوى، فإن من لم يكن عنده دراية بالعلم فلن ينتفع بهذه الفتاوى، لأن الفتاوى هذه قد تكون معلقة على وصف أنت لا تعرفه فتظن أن هذا الحال هو حالك وليس كذلك. تسأل، لا تأخذ فتاوى من مواقع ولا حتى من فتاوى اللجنة الدائمة ولا من فتاوى ابن باز، إلا أن تكون طالب علم لك دراية. إنما عموم الناس اليوم صار يقبل على المرأة في البيت، الرجل في العمل، ها يدخل على أي موقع فتوى ويأخذ فتوى ويقول خلاص هذا جائز هذا غير جائز لأن الشيخ أفتى بهذا. وقد يكون المناطق مختلفة. نحن كطلبة علم قد تقرأ أنت الفتوى وأنا أقرأها ولك فهم وليفة والفتوى واحدة عندك أن الفتوى خثابة عموم، عندي أنا أن الفتوى معلقة بوصف معين ومناط معين. إذا لا تأخذ الفتاوى من المواقع، خذ الفتاوى من ألسنة العلم. ليه؟ لأن العالم سيستفصل منك ولأنك ستستفصل منه فيظهر لك الحق. نعم.
وقال نعم كل نعم.
يعني أنه نمسح على الخفاف حتى تحصل جنابة حينئذ ننزع ونغتسل. قصده كده، قصده ألا ننزع خفافنا أي نبقى ماسحين عليها حتى يحصل جنابة. هذا في تتمة حديثه في المدة المقررة شرعا. كيف ناقد؟ لا، مسألة أخرى، مسألة أخرى. ولكن حديث عصفوان لأن فصل قال ولكن بلوغت نوم، قصد إذن في هذا الموضع ماذا؟ أن المسح يكون مع حدث أصغر تمسح، فإذا حصل جنابا قطع المسح فلا يجوز لك أن تنزع. فالنبي ما أمرك أن تنزع الخفاف إلا من جنابة، حينئذ يبطل ماذا؟ المسح، ويبقى الغسل، ولا يصح المسح إذا كان من جناب. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهاء يعد نقد للمسح، انتهاء مدة المسح يعد نقد للمسح وليس نقد للطهارة. نقد مسح، انتهاء مدة المسح يعد ناقدا للمسح، فإذا أردت أن تمسح بعد المدة فلا تمسح. لكن هل هو ناقض للطهارة؟ خلاف الصحيح أنه، والصحيح أنه ليس ناقض للطهارة إنما هو ناقض للمسح. نعم.
فقال نعم كان يأمرنا.
وقد مسح، مسح بعد المدة يعيد الصلوات. نعم.
فقال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
نقوم صفر، قال صفر وصفرة أو مسافرين. أحد الإخوة بينفذ السنة لما السلام يقول يتم صدق من قوم صفر. نعم.
فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث.
أبيض يعني ولا ونحن بيض ولا لو مخالف. نعم.
وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك.
تزوج النبي في شوال في شوال. نعم.
وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأخذ بهذا أهل السنة، حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد، وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه.
لو تربيت أنت عند ابن عثيمين على هذا، طيب ابن عثيمين وضع لك ملحظا، قال حتى علل وضع أهل العلم هذه المسألة ومسح الخفين في كتب العقائد معناها من مسائل الفقه العملي، علل هذا إيه؟ قال لأنه ما خلف ذلك إلا أهل البدع وكذا. بيك فيك صح؟ تستخدم هذا في مسألة الخروج على السلطة اللي البعض يعتبر المسائل العملية ومسائل الفقه، تقول كذا كذا تستعملها وهكذا. بدأ طالب نجيب، مش لازم الشيخ يقول مثل مسألة الخروج على السلطان. فإن بعض الناس هو ده يا إخوان الفارق بين الطالب اللي إيه؟ اللي يجلس واعي واللي ينتفع بكلام العلماء وكلياتهم وضوابطهم فيفرع. ولهذا العثيمين ما أخذ من الشيخ السعدي كل شيء، ولا ابن باز أخذ من ابن إبراهيم كل شيء. هذا معنى يا إخوان التربية عند العالم، العالم تأخذ منه التوجه والكليات، هذا رأس المال، وما يأتيك من تفرعات هذه الربح الزائد لو ما أتك كفى ما أتاك منه من كليات. يبقى رأس المال يا شيخ طارق اللي تأخذه من العالم هو رأس المال، رأس المال اللي به نجيب عن مسألة هل حلق العلماء تربي علماء ولا لا. لو نظرت إلى المسائل على أنها من ما هو رأس المال ومن ما يزيد أرباح، رأس المال الذي تحصل من العالم وماذا هو الكلية، هو الأصل، هو القاعدة، وبالتالي قد تأخذها في مجلس، ومن تربى مع الشيخ أكثر أخذ منها أكثر. ومن هنا كان البناء في المسائل على أصول الإمام. ما كل شيء في المذهب قالوا إمام، قالوا الإمام، لكن فرعوا على أصول الإمام مسائل وأدخلوها في المذهب الحنبلي، في المذهب الشافعي، في المذهب المالكي. والذي تربى عند الشيخ مثلا ممكن يأتي واحد يقول الشيخ فلان أفتى كذا، قال لا مستحيل يفتي الشيخ بهذا، مع أنه ما سمع أصلا نفيا، ووارد أن الشيخ يكون قد أفتى، لكن من أصول شيخه، أصول شيخه تأبى هذه الفتوى وهذا المثل. هات الكلام يقول لك أصل بلغني، أبلغني واحد، لا ما أصل، ما أصل، هات كلام الشيخ، لأن أصول الشيخ عندي تأبى هذا. نعم.
فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه، والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به. فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شك، أو قال شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخفين.
طيب بقف عندها شروط. كتاب ده مهم يا إخوان، يقرأ في بيوتنا ويعطى الإخوة اللي هي يعني في بداية الطلب. هذا الكتاب مهم، مهم جدا في مسائل عظيمة عظيمة، وما كتاب دقيق، مش يعني يعطى الإخوة المبتدئين أن معنى ذلك أنه الذي له صار له زمان ما يقرأه، لا، المبتدئ اللي ما قرأ. لكن لو أحد قطع شوطا ولم يقرأه يقرأه. معلوم الشيخ ما شاء الله له طريقة في التدريس وعرض العلم عظيمة، يتعلم من الشيخ فيها وتحقيق. نعم شيخنا. كل ما فيه مسح مرة واحدة، كل ما فيه مسح الأمر بمسح يكون مرة واحدة، لأن مبنى مسح التخفيف. دي مسائل اللي هي المسائل هذه قد يذكرها البعض. هذه المسائل ينظر إن كان متفق عليها واللي خالف فيها أهل البدع تعتمد، إذا كان ما فيها فيقال هذا من الشهادة لمن في زمان كأنه لا يعرف قول المخالفة هذه مسألة وقد خالف البعض، فيكون تصنيفه مقيدا بحاله، فنعتذر الإمام في ذكر هذه المسألة على اعتبار الحال. يعني مثلا دلوقتي وليكن مثلا يعني مشهور مثلا عندنا انه ما ناخذ من اللحيه وما ناخذ من كذا، وقد لا اكون مطلعا مثلا على بعض العلماء اللي قال بجواز الاخذ او غير ذلك، وبعض مثلا الناس يناقش وجعل مساله وفي المسائل يقول ناخذ من اللحيه وناخذ، فانص عليها مثلا اقول ولا ونرى الالتزام بالسنه ظاهرا وباطنا، ومن ذلك عدم الاخذ من اللحيه، لأن المسألة صار لها واقع في بيئتي، الواقع هذا عندي مخالف لما عليه العلماء، مخالف لما عليه العلماء، فأكون قد عالجت هذه المسألة مما أعتقد وأرى، فوضعتها في باب الاعتقاد على اعتقادي أنا، فهذه نقول لا. لكن هذه المسألة لا تكون في مسائل الاعتقاد لما نأتي نحن نشرح، لأن هذه المسألة مسألة خلافية وإلى آخره، فلا تكون مسألة الاعتقاد فلا نتابعه. ولهذا ليس كل ما يوجد في هذه الكتب بكل حرف فيه نقول هذا مسألة اعتقاد، لأن دي لم يذكرها غير من الأئمة، ولم يذكرها غير من العلماء، ولم يذكرها كذا، ولم يتفقوا عليها، فلتكون من مسائل الايه الاعتقاد التي تمثل كاشفا جليا في الفرق بين السنة وبين غيره. لكن بحسب المصنف تعرف ان بعض المسائل زي مثلا احنا الان احنا لنا مسائلنا، لما نيجي مثلا واحد مثلا قد تجدنا مثلا ايه في بعض المسائل، لما نيجي مثلا نقول زي العلماء حلقوم لا تربي عالما او كذا، لما قالها واحد من مجموع انتم تعلمونه مثلا او كذا، كل التركيز عليها تدندن على مثل هذه المساله. وقد لو انت جعلت مثلا في مساله الاعتقاد قد تذكر شيئا من مثل هذه الاشياء التي قد تظهر لك انها من المسائل المهمه في وقتك، وهي ليست كذلك. زي من ذكر البسمله عند القراءه، البسمله بعضهم يذكرها. فهذه المسائل على قسمين، مسائل متفق عليها فعلا وفيها ما خالف إلى البدع تعتمد، مسائل هي من مسائل الأحاد التي عليها قول الجماهير نعم مثلا، أو هي مشهورة والمسائل الخلافية، فنقول هذه ليست مسائل اعتقاد، ونعتذر للإمام بأنها لعلها مثلت في زمانه وعصره. ومن هنا مثلا تجد بعض العلماء قد يضع شيئا من هذه المسائل التي في عصره في زمنه في وقته تمثل كاشفا أهل السنة على كذا. وأنا ممكن أضع البسمله مثلا، لو أنا عند قوم الآن يرون إن جهر البسملة جريمة، إن الإصرار بالبسملة جريمة، وإحنا كأهل السنة في المكان بنرى الجهر والإخفات، ودول لا يرون إن لم تجهر يبقى صلاتك باطلة، فوافق هذا حال تصنيفي. فأقول ويرى أهل السنة والجماعة الإخفاء في البسملة. تيجي أنت تقول طب ما في ورد الإسراء الجهر ورد، لا، المسألة هذه شكلت واقعا احتاج إلى التنبيه عليها. وإلى هناك مسائل ذكرت فعلا في بعض الكتب ليست من مسائل اعتقاد، لكن تكون مسائل خاصة في زمانهم وآخر. ممكن أضع أنا طلب العلم على هذه الأشياخ، ويرى أهل السنة والجماعة أن العلم يرجع فيه إلى الشيخ وإلى واحد، يقول إيه الداعي هذا؟ الداعي هذا عندي، الداعي هذا عندي. ممكن أضع كتاب الاعتقاد ومثلا، ويرى أهل السنة والجماعة الانتفاع بالمتأخرين كالانتفاع بالمتقدمين، وإن كان لمسألة مثلا، وقد أضع في مسألة حديثية، قد أضع في مسألة فقهية، قد أضع في مسألة لغوية، إذا كان لها واقع يمثل خلافا وقتها ومرادا معينا لابد من إظهاره في هذا الوقت. نعم نعم يا عبد الله. نعم تمام. ما احنا قلنا ان ده مش نقد للطهارة، وعلي لو خلع ما في إشكال. أين؟ لأن ليس الخلع من نواقض الطهارة، ولا انقضاء المدة من نواقض الطهارة، إنما كل هذا من نواقض إيه؟ المسح. نعم.
شيخنا؟
نعم.
في مسألة معلش مشكلة يعني.
نعم.
لو لبس جورابين على بعض، وبعدين اتسخ الفوقاني فخلع، وارتدى واحد تاني بس بعد انقضاء بعد نقض الوضوء، فهل يبني على الأول؟
ولا هو على المسح له؟ المسح أصلا كان على الأول ولا الثاني؟
على الاثنين. توضأ ولبس الاثنين.
لا، المسح الأول منفرد
على الأعلى،
ثم مسح بعدك الأعلى، ولا كان مسح على الأعلى؟
هو توضأ ولبس الاثنين ومسح على الأعلى.
تمام، يعني إذا المسح كان على الأعلى
وبعدين خلع الأعلى دوت وبقي التحتاني ثم لبس واحد جديد،
ده نزاع. فمن اعتبرهما كالخف الواحد له ظهارة وبطانة قال ما يمسح، ومن اعتبرهما اثنين واخد بالك فقال لا ينقض. والراجح أنه ينتقد المسح بهذا طالما أنه خلع الممسوح عليه. لكن لو مسح على الأسفل ثم مسح على بعد ذلك على الأعلى وهو باق في المدة نزع الأعلى، يبقى المسح على الأسفل. نعم.
يعني لو استبدل شيخنا لا يصح.
نعم نعم، يغسل إذا أراد أن يلبس يغسل. من الرش عن علي؟ مس على علي. أي هذا حملوا على أن يكون معه ما يقوم مقام الخفين، فلو لبس النعلين على جوربين ومسح هذا لا إشكال فيه، إنما النعلان فقط لا، النعلان اللي هم إيه اللي برضه عشان يعرفهم، النعلان اللي هم دون محل الفرض اللي هو عندنا الشبشب، فلا يمسح على الشبشب، هذا ما يمسح عليه. ليه؟ لأن محل الفرض يظهر. لما يرش؟ ما ورد الرش، يا الغسل يا المسح، ما ورد رش، ليس من فرض الرجلين الرش، إنما المسح، المسح بالشرط أو الغسل. نعم. واسع، الأفضل أن يمسحهما، لكن الأمر واسع، لو أن يمسح على الخفين معا أو يمسح على اليمين ثم على الشمال كله واسع، المهم أنه يكون أدخل المطهرتين. لكن أنهما تنازعوا فيه لو لم يلبس شيء بعد وغسل ثم غسل رجل اليمنى ثم لبس الخوف ثم عاد فغسل رجل يسرى ثم لبس الخوف، هل يصدق فيه أدخلتهما طاهرتين ولا ما يصدق؟ يبقى فيه أدخلت إحداهما أو كلا على حدة، تنازعوا فيها، هل يلزم أن يكون الإنسان أدخلهما بعد تمام الغسل؟ بعد تمام الغسل، لأنه الآن لما أدخل الأولى في الجورب أو الخف أدخل الأولى ما أدخلهما، فهل يلزم تمام طهارة الغسل أو لو أنه لبس الجورب بعد كل رجل يصح أنه أيضا أدخلهما طاهرتين؟ هذا أيضا مما تفرع على مسألة دعوما في إذا أدخلتهما طاهرتين، خلاف أيضا، والراجح أنه لا يلزم، فلو أدخل الرجل طاهرة صح المسح عليه بعد ذلك ولا يلزم اجتماع الرجلين. نعم. لا 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 لا، لأن الشعر ليس سترا، ما خلع، هو خلع رأسه. نعم. أنت كنتش موجود؟ ما احنا ذكرنا المسألة التيمم. طيب تقول ايه؟ ده برضو نزاع. نعم، يعني هذا نزاع، الله أعلم. نعم. لا 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 لا، في بالنسبة للتيمم لا، بالنسبة للتيمم لا، يعني لو تيمم ما يصلح المسح بعد ذلك. ليه؟ لأن التيمم ليس في محل الرجلين، تيمم ضرب الوجه والكفين، ضرب الوجه والكفين، فلا علاقة له بالرجلين، والنبي قال فإن أدخلتهما الظاهرتين فدل هذا على اشتراط أن يكون المسح من طهارة الوضوء وليس من طهارة التيمم. وليكن ما حصل، الطهارة ليست فقط أدخلتهما، مش الطهارة، مش فإني طاهر، مش فإني طاهر، فإني أدخلتهما طاهرتين، يبقى يلزم طهارة القدمين، والتيمم ليس في القدمين. نعم. نعم. ناقض للمسح ليس للطهارة، ناقض للمسح. نعم. إذا كان يظهر لا، ما يمسح، ما يمسح، ما يمسح. نعم. إذا قول أول يغسل، ما يكتفي بهذا، هذا قول يكفي. ليه؟ لأن كما قلت لكم ليست الطهارة هي الشرط، الطهارة في المسح طهارة الرجلين بالغسل، طهارة الخاصة، ولهذا قال فإن أدخلتهما طاهرتين، مش أدخلتهما طاهرا، طاهرتين، أدخلت القدمين، فمحل المسح والقدمين، فلابد من إدخالي القدمين على الطهر، إدخال القدمين، والتأمم ليس في القدمين، التأمم في الوجه واليا والكفين فقط. نعم.
بداية المسح بعد أول حدث،
قيل من الحدث وقيل من المسح بعد الحدث وهو الأقرب، لأن الحكم معلق بالمسح، يمسح وليس يحدث. لكن عموما هذا من الاجتهاد القول، هل يبدأ من أول حدث أو يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وتفرق طبعا في المدة. يعني ممكن أنا أحدث الآن ولا أتوضأ إلا الظهر فيكون مسحي الظهر، فمن اعتبر الحدث اعتبر من هذا الوقت الآن، ومن اعتبر المسح اعتبر من وقت الظهر، ترتب عليها. نعم المسألة هتطول معنا بس عشان ايه الراجح من المسح بعد الحدث، الراجح من المسح بعد الحدث.